إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر معنا أن الله جل وعلا له الحكمة البالغة فيما يقدره ويقضيه، ومر ذكر بعض الأمثلة الدالة على حكمة الله جل وعلا. وها هنا كلام يتعلق بالحكمة من خلق المعاصي وتقديرها، وهذا لكثرة الشبهات حول هذا الأمر وقلة الحديث عنه، ولكونه مرتبطا بكثير من مباحث القدر. فهل هناك من حكم لخلق المعاصي وتقديرها؟ والجواب عن هذا السؤال أن لخلق المعاصي وتقديرها حكما عظيمة وأسرارا بديعة، ولكن الحديث عن ذلك قليل جدا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا باب عظيم من أبواب المعرفة قل من استفتحه من الناس، وهو شهود الحكمة البالغة من قضاء السيئات وتقدير المعاصي. وإنما استفتح الناس باب الحكم في الأوامر والنواهي، وخاضوا في ذلك وأتوا بما وصلت إليه علومهم، واستفتحوا أيضا باب الحكم في المخلوقات وأتوا بما وصلت إليه قواهم. وأما هذا الباب فكلامهم فيه قليل، وقل أن ترى لأحدهم ما يشفي أو يلم. وكيف يطلع على حكمة هذا الباب من عنده أن أعمال العباد ليست مخلوقة لله ولا داخلة تحت مشيئته أصلا؟ وكيف يتطلب لها حكمة أو يثبتها، أم كيف يطلع عليها من يقول هي خلق الله ولكن أفعاله غير معللة بالحكم؟ إلى أن قال رحمه الله: والمقصود أن مشاهدة حكمة الله في أقضيته وأقداره التي يجريها على عباده باختياراتهم وإراداتهم هي ألطف ما تكلم فيه الناس وأدقه وأغمضه، وفي ذلك حكم لا يعلمها إلا الحكيم العليم سبحانه وتعالى. قال: ونحن نشير إلى بعضها. ثم شرع رحمه الله تعالى في ذكر العديد من الحكم في هذا الشأن. فمن الحكم من خلق المعاصي وتقديرها أن الله يحب التوابين، حتى إنه لا يفرح بتوبة أحدهم أعظم من فرح الواحد براحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدوية المهلكة إذا فقدها وأيس منها. وليس من أنواع الفرح أكمل وأعظم من هذا الفرح، فالله جل وعلا يقضي على عبده بالذنب، ثم إن كان ممن سبقت له الحسنى قضى له بالتوبة، وإن كان ممن غلبت عليه الشقاوة أقام عليه حجة عدله وعاقبه بذنبه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلك، ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله، قال: أرجع إلى مكاني. فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. متفق عليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا الحديث: ولم يجئ هذا الفرح في شيء من الطاعات سوى التوبة. ومعلوم أن لهذا الفرح تأثيرا عظيما في حال التائب وقلبه، ومزيده لا يعبر عنه، وهو من أسرار تقدير الذنوب على العباد. فإن العبد ينال بالتوبة درجة المحبوبية فيصير حبيبا لله، فإن الله يحب التوابين ويحب العبد المفتن التواب. ودرجة المحبوبية أرفع وأجل من درجة الحبية، فليس الشأن أن تكون محبا، وإنما الشأن أن تكون محبوبا. ومن الحكم في تقدير المعاصي والذنوب أن الله جل وعلا يحب أن يتفضل على عباده ويتم نعمه عليهم ويريهم مواقع بره وكرمه، فلذلك ينوعه عليهم أعظم تنويع في سائر الوجوه الظاهرة والباطنة. ومن أعظم ذلك أن يحسن إلى من أساء، ويعفو عمن ظلم، ويغفر لمن أذنب، ويتوب على من تاب إليه، ويقبل عذر من اعتذر إليه. وقد ندب عباده إلى هذه الشيم الفاضلة والأفعال الحميدة، وهو أولى بها منهم وأحق. وكان في تقدير أسبابها من الحكم والعواقب الحميدة ما يبهر العقول ويدهش الألباب. هذا ولو شاء الله ألا يعصى في الأرض طرفة عين لم يعص، ولكن اقتضت مشيئته ما هو موجب رحمته جل وعلا. ومن حكم تقدير المعاصي والذنوب أن يعرف العبد حاجته إلى حفظ الله له ومعونته وصيانته، وأنه كالوليد في حاجته إلى من يحفظه ويكلأه، فإنه إن لم يحفظه مولاه ويصونه ويعينه فهو هالك ولا بد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد مدت الشياطين أيديها إلى العبد من كل جانب، تريد تمزيق حاله كله وإفساد شأنه كله. وأما مولاه فإنه إن وكله إلى نفسه وكله إلى ضيعة وعجز وذنب وخطيئة وتفريط، فهلاكه أدنى إليه من شراك أعلى. فقد أجمع العلماء بالله على أن التوفيق ألا يكل الله العبد إلى نفسه، وأجمعوا على أن الخذلان أن يخلي بينه وبين نفسه. ومن حكم تقدير الذنوب والمعاصي استجلاب العبوديات المتنوعة من العبد إذا أذنب، من استعاذة واستعانة واستغاثة ودعاء وتضرع، مما هو من أعظم أسباب سعادته وفلاحه، فيحصل للروح بذلك قرب خاص لم يكن يحصل بدون هذه الأسباب. ويجد العبد نفسه كأنه ملقا على باب مولاه بعد أن كان نائيا عنه، فهو لا يرى نفسه إلا مسيئا، ولا يرى ربه إلا محسنا، وقد كسر إزراؤه على نفسه واحتقاره لها قلبه، وذلل لسانه جوارحه. فلو لم يكن من ثمرات ذلك القضاء والقدر إلا هذا لكفى به حكمة وشفاء. ومنها استخراج تمام العبودية، وذلك بتكميل مقام الذل والانقياد، فأكمل الخلق عبودية أكملهم ذلا لله وانقيادا وطاعة. ومن حكم تقدير المعاصي والذنوب أن يعرف العبد حقيقة نفسه، وأنها ظالمة الجهول، وأن ما صدر منها من شر فقد صدر من أهله ومعدنه، إذ الجهل والظلم منبع الشر كله. ويعرف أن كل ما فيها من خير وعلم وهدى وإنابة فهو من ربها الذي زكاها به وأعطاها إياه، فإذا ابتلي العبد بالذنب عرف نفسه ونقصها، فرتب له على ذلك حكم ومصالح عديدة، منها أن يأنف نقصها ويجتهد في كمالها، ومنها أن يعلم فقرها إلى من يتولاها ويحفظها. ومن حكم تقدير المعاصي والذنوب تعريف العبد بكرم الله وستره وسعة حلمه، وأنه لو شاء لعاجله على الذنب ولهتك ستره بين العباد، فلم يطب له عيش معهم أبدا، ولكنه جل وعلا جل له بستره وغشاه بحلمه وقيض له من يحفظه وهو في حالته هذا، بل كان شاهدا عليه وهو يبارزه بالمعاصي والآثام، ومع ذلك يحرسه بعينه التي لا تنام. ومنها تعريف العبد بكرم الله في قبول التوبة، فلا سبيل إلى النجاة إلا بعفو الله وكرمه ومغفرته، فهو الذي جاد عليه بأن وفقه للتوبة وألهمه إياها ثم قبلها منه فتاب عليه أولا وآخرا. ومنها إقامة الحجة على العبد، فإذا أصابه ما أصابه فلا يقل من أين أتيت ولا بأي ذنب أصبت، فما أصاب العبد من مصيبة قط دقيقة أو جليلة إلا بما كسبت يده، وما يعفو الله عنه أكثر. ومنها أن يعامل العبد بني جنسه بما يحب أن يعامله الله به، فيعامل بني جنسه في زلاتهم وإساءاتهم بما يحب أن يعامله الله في إساءته وزلاته وذنوبه، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن عفا عفى الله عنه، ومن سامح أخاه سامحه الله، ومن استقصى استقصى الله عليه، وهكذا. ثم إذا علم أن الذنوب والإساءة لازمة للإنسان لم تعظم عنده إساءة الناس إليه، فليتأمل حاله هو مع ربه، كيف هو مع فرط إحسانه إليه وحاجته هو إلى ربه وهو هكذا له. فإذا كان العبد هكذا لربه، فكيف ينكر أن يكون الناس له بتلك المنزلة؟ ومن حكم تقدير الذنوب والمعاصي إقامة المعاذير للخلائق، فإذا أذنب العبد أقام المعاذير للخلائق، واتسعت رحمته لهم، واستراح من الضيق والحصر وأكل بعضه بعضا، واستراح العصاة من دعائه عليهم وقنوطه من هدايتهم، فإنه إذا أذنب رأى نفسه واحدا منهم، فهو يسأل الله لهم المغفرة، ويرجو لهم ما يرجوه لنفسه، ويخاف عليهم ما يخافه على نفسه، ومع هذا فيقيم أمر الله فيهم طاعة لله ورحمة بهم وإحسانا إليهم، إذ هو عين مصلحتهم، لا غلظة ولا قوة ولا فظاظة. ومنها أن يخلع العبد صولة الطاعة من قلبه، وينزع داء الكبر والعظمة الذي ليس له، ويلبس رداء الذل والانكسار والفقر والفاقة والحاجة، فلو دامت تلك الصولة والعزة في قلبه لخيف عليه مما هو أعظم الآفات، فكم بين آثار العجب والكبر وصولة الطاعة، وبين آثار الذلة والمسكنة والانكسار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأكثر الناس من المتنزهين عن الكبائر الحسية والقاذورات في كبائر مثلها أو أعظم منها أو دونها، ولا يخطر بقلوبهم أنها ذنوب ليتوبوا منها، فعندهم من الإزراء على أهل الكبائر واحتقارهم وصولة طاعتهم ومنتهم على الخلق بلسان الحال، واقتضاء بواطنهم لتعظيم الخلق لهم على طاعتهم، اقتضاء لا يخفى على أحد غيرهم، وتوابع ذلك ما هو أبغض إلى الله وأبعد لهم عن بابه من كبائر أولئك. فإن تدارك الله أحدهم بقاذورة أو كبيرة يوقعه فيها ليكسر بها نفسه ويعرفه قدره ويذله بها ويخرج بها صولة الطاعة من قلبه، فهي رحمة في حقه، كما أنه إذا تدارك أصحاب الكبائر بتوبة نصوح وإقبال بقلوبهم إليه فهو رحمة في حقهم، وإلا فكلاهما على خطر. ثم إن التذلل والانكسار والخضوع لب العبودية، إذ هذه الأعمال القلبية أحب إلى الله من كثير من الأعمال الظاهرة، وحصول ذلك للمذنب التائب أكمل له من غيره، فإنه قد شارك من لم يذنب في ذل الفقر والعبودية والمحبة، وامتاز عنه بانكسار قلبه. وقد جاء في الأثر الإسرائيلي: يا رب أين أجدك؟ قال: عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. ولأجل هذا كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه مقام ذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار. ولعل هذا هو السر في استجابة دعوة المظلوم والمسافر والصائم للكسرة في قلب كل واحد منهم، فإن لوعة المظلوم تحدث عنده كسرة في قلبه، وكذلك المسافر في غربته يجد كسرة في قلبه، وكذلك الصوم فإنه يكسر ثورة النفس السبعية الحيوانية. ومن الحكم في تقدير المعاصي والذنوب هياج العبوديات القلبية وانبعاثها، ذلك أن لله على القلوب أنواعا من العبودية، من الخوف والخشية والإشفاق والوجل، وتوابعها من المحبة والإنابة وابتغاء الوسيلة وتوابعها. وهذه العبوديات لها أسباب تهيجها وتبعث عليها، وكلما قيض الرب تعالى لعبده من الأسباب الباعثة على ذلك المهيجة له فهو من أسباب رحمته. ورب ذنب قد هاج لصاحبه من الخوف والإشفاق والوجل والإنابة والمحبة والفرار إلى الله ما لا يهيجه كثير من الطاعات، وكم من ذنب كان سبباً لاستقامة العبد وفراره إلى الله وبعده عن طريق الغي. ومن الحكم تقدير المعاصي والذنوب أن يعرف العبد نعمة معافاة الله، ويعرف فضله وتوفيقه له وحفظه إياه، فإن من تربى في العافية لا يعلم ما يقاسيه المبتلى ولا يعرف مقدار العافية. فلو عرف أهل الطاعة أنهم هم المنعم عليهم في الحقيقة لعلموا أن لله عليهم من الشكر أضعاف ما على غيرهم، وإن توسدوا التراب ومضغوا الحصى فهم أهل النعمة المطلقة، وأن من خلى الله بينه وبين معاصيه فقد سقط من عينه وهان عليه. فإذا طالبت العبد نفسه بما تطالبه من الحظوظ والأقسام، وأرته أنه في بلية وضائقة، تداركه الله برحمته وابتلاه ببعض الذنوب، فرأى ما كان فيه من المعافاة والنعمة، وأنه لا نسبة لما كان فيه من النعم إلى ما طلبته نفسه من الحظوظ، فحينئذ يكون أكثر أمانيه وآماله العودة إلى حاله وأن يمتعه الله بعافيته. ومن حكم تقدير المعاصي والذنوب أن التوبة توجب للتائب آثاراً عجيبة من المقامات التي لا تحصل بدونها، فتوجب له المحبة والرقة واللطف وشكر الله وحمده والرضا عنه، فرتب له على ذلك أنواع من النعم لا يهتدي العبد لتفاصيلها، بل لا يزال يتقلب في بركتها وآثارها ما لم ينقضها أو يفسدها. ومنها استكثار القليل من النعم، فإذا شهد العبد ذنوبه ومعاصيه وتفريطه في حق ربه استكثر القليل من نعم ربه عليه ولا قليل منه تعالى، لعلمه أن الواصل إليه منها كثير على مسيء مثله، واستقل الكثير من عمله، لعلمه أن الذي ينبغي أن يغسل به أوضاره وذنوبه وآثامه أضعاف ما أتى به، فهو دائما مستقل لعمله كائنا ما كان، مستكثر لنعمة الله عليه وإن دقت. قال الإمام ابن القيم رحمه الله عن هذا الوجه، وهو من ألطف الوجوه، فعليك بمراعاته، فله تأثير عجيب، ولو لم يكن من فوائد الذنب إلا هذا لكفى. فأين حال هذا من حال من لا يرى لله عليه نعمة إلا ويرى أنه ينبغي أن يعطى ما هو فوقها وأجل منها، إلى أن قال عن هذا الضرب من الناس: وهذا الضرب من الناس من أبغض الخلق إلى الله وأشدهم مقتاً عنده، وحكمة الله تقتضي أنهم لا يزالون في سفال، فهم بين عتب على الخالق وشكوى له، وذل لخلقه وحاجة إليهم وخدمة لهم. ومنها أن الذنب يوجب لصاحبه التحرز والتيقظ من مصائد عدوه ومكائده، فيعلم من أين يدخل عليه اللصوص والقطاع، ويعلم مكامنهم ومن أين يخرجون عليه وفي أي وقت يخرجون، فهو قد استعد لهم وتأهب وعرف بماذا يستدفع شرهم ويدفع كيدهم، فلو أنه مر عليهم على غرة وطمأنينة لم يأمن أن يظفروا به ويجتاحوه جملة. ومن حكم تقدير المعاصي والذنوب مراغمة الشيطان وإغاظته ومجاهدته، فالقلب يذهل عن عدوه، فإذا أصابه من عدوه مكروه استجمعت له قوته وطلب بثاره إن كان قلبه حرًا كريمًا، كالرجل الشجاع إذا جرح فإنه لا يقوم له شيء، بل تراه بعدها هائجًا طالبًا مقدامًا، والقلب المهين كالرجل الضعيف المهين إذا جرح ولا هاربًا، والجراحات في أكتافه. وكذلك الأسد إذا جرح فإنه لا يطاق، فلا خير في من لا مروءة له، لا يطلب أخذ ثأره من أعدى عدو له، فما شيء أشفى للقلب من أخذه بثأره من عدو، ولا عدو أعدى له من الشيطان. فإن كان له قلب من قلوب الرجال المتسابقين في حلبة المجد، جد في أخذ الثأر وغاض عدوه كل الغيظ وأضناه، كما جاء عن بعض السلف: إن المؤمن لينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره في سفره. ومن حكم تقدير المعاصي والذنوب معرفة الشر، حذر الوقوع فيه، فالذي يقع في الذنب يصير كالطبيب ينتفع به المرضى في علاجهم ودوائهم، فالطبيب الذي عرف المرض مباشرة وعرف دواءه وعلاجه أحذق وأخبر من الطبيب الذي عرف الداء وصفا فحسب. هذا في أمراض الأبدان، وكذلك في أمراض القلوب وأدوائها. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم أعرف الأمة بالإسلام وتفاصيله وأبوابه وطرقه، وكانوا أشد الناس رغبة فيه ومحبة له وجهادا لأعدائه لعلمهم بضده. فإذا عرف العبد الضدين وعلم مباينة الطرفين وعرف أسباب الهلاك على التفصيل، كان أحرى أن تدوم له النعمة ما لم يؤثر أسباب زوالها على علم. وفي مثل هذا قال القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وهذه حال المؤمن، يكون فطنا حاذقا، أعرف الناس بالشر وأبعدهم عنه، فإذا تكلم في الشر وأسبابه ظننته من شر الناس، فإذا خالطته وعرفت طويته رأيته من أبر الناس. والمقصود أن من بلي بالآفات صار أعرف الناس بطرقها، وأمكنه أن يسدها على نفسه وعلى من استنصحه من الناس ومن لم يستنصح. ومن حكم تقدير المعاصي والذنوب ابتلاء العبد بالإعراض عنه، فالله جل وعلا يضيق عبده ألم الحجاب عنه وزوال ذلك الأنس به والقرب منه ليمتحن عبده. فإن قام العبد على الرضا والحال ولم يجد نفسه تطالبه بحالها الأول مع الله، بل اطمأنت وسكنت إلى غيره، علم أنه لا يصلح فوضعه في مرتبته التي تليق به. وإن استغاث استغاثة الملهوف وتقلقل تقلقل المكروب ودعاه دعاء المضطر، وعلم أنه قد فاتته حياته حقا، فهو يهتف بربه أن يرد عليه ما لا حياة له بدونه، علم أنه موضع لما أهل له، فرد عليه أحوج ما هو محتاج إليه، فعظمت به فرحته، وكملت به لذته، وتمت به نعمته، واتصل به سروره، وعلم حينئذ مقداره، فعض عليه بالنواجد، وثنى عليه بالخناصر. فالعبد إذا بلي بعد الأنس بالوحشة، وبعد القرب بنار البعاد، اشتاقت نفسه إلى لذة تلك المعاملة، فحنت وأنت وتصدعت وتعرضت لنفحات من ليس لها عنه عوض أبدا، ولا سيما إذا تذكر بره ولطفه وحنانه وقربه. ومن الحكم في تقدير المعاصي والذنوب أن الحكمة الإلهية اقتضت تركيب الشهوة والغضب في الإنسان، وآتاني القوتان فيه بمنزلة صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وبهما وقعت الفتنة والابتلاء. وتركيب الإنسان على هذا الوجه هو غاية الحكمة، ولا بد أن يقتضي كل واحد من القوتين أثره، فلا بد من وقوع الذنب والمخالفات والمعاصي، ولو لم تخلق في الإنسان لم يكن إنسانا بل كان ملكا. فأما من اكتنفته العصمة وضربت عليه سرادقات الحفظ، فهم أقل أفراد النوع الإنساني، بل هم خلاصته ولبه. ومن الحكم في تقدير المعاصي والذنوب أن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا أنساه رؤية طاعاته ورفعها من قلبه ولسانه، فإذا ابتلي العبد بالذنب جعله نصب عينيه وجعل همه كله بذنبه، فلا يزال ذنبه أمامه إن قام أو قعد أو غدا أو راح، فيكون هذا عين الرحمة في حقه، كما قال بعض السلف: إن العبد لا يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عينيه كلما ذكرها بكى وندم واستغفر وتضرع وأناب إلى الله وذل وانكسر وعمل لها أعمالا، فتكون سببا للرحمة في حقه، ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه يمن بها ويراها ويعتد بها على ربه وعلى الخلق، ويتكبر بها ويتعجب من الناس كيف لا يعظمونه ويكرمونه ويجلونه عليها، فلا تزال هذه الأمور به حتى تقوى عليه آثارها فتدخله النار. ومن الحكم في تقدير المعاصي والذنوب لزوم التواضع وترك الترفع، فإذا شهد العبد ذنوبه وخطاياه أوجب له ذلك ألا يرى لنفسه على أحد فضلا ولا له على أحد حقا، فلا يظن أنه خير مسلم يؤمن بالله ورسوله، وإذا شهد ذلك من نفسه لم يرى لها على الناس حقوقا من الإكرام، فاستراح هذا في نفسه وأراح الناس من شكايته وغضبه على الوجود وأهله، فما أطيب عيشه وما أنعم باله. فإن هذا ممن لا يزال عاتبا على الخلق، شاكيا ترك قيامهم بحقه، ساخطا عليهم وهم عليه أسخطوا. ومنها الاشتغال بعيوب النفس والإمساك عن عيوب الناس، فالذنب يوجب له الإمساك عن عيوب الناس والفكر فيها، فإنه في شغل بعيب نفسه، وهذا من أمارات السعادة. ومن الحكم في تقدير المعاصي والذنوب الاستغفار للخطائين، فإذا وقع الذنب من العبد شهد نفسه مثل إخوانه الخطائين، وشهد أن المصيبة واحدة وأنهم مشتركون في الحاجة بل الضرورة إلى مغفرة الله وعفوه ورحمته، فكما يحب أن يستغفر له أخوه المسلم كذلك هو أيضا يحب أن يستغفر لأخيه المسلم. فهذه بعض الحكم من خلق المعاصي وتقدير السيئات، يتضح بها شيء من حكمة العليم الحكيم فيما يقدره ويقضيه. وبعد أن ساق الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة كلاما طويلا نفيسا في الحكم من خلق المعاصي، قال في آخره: فهذه الأثمار ونحوها متى اجتناها العبد من الذنب فهي علامة كونه رحمة في حقه، ومتى اجتنى منه أضدادها وأوجبت له خلاف ما ذكرناه فهي والله علامة الشقاوة. ولسائل أن يسأل فيقول: ما حكم الرضا بقضاء الله تعالى؟ وهل نحن مأمورون بالرضا بكل ما يقضيه الله عز وجل؟ والجواب عن ذلك أن يقال: نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، بل إن الأمر فيه تفصيل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قصيدته التائية في القدر: وأما رضانا بالقضاء فإنما أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة كسقم وفقر ثم ذل وغربة، وما كان من مؤذ بدون جريمة. فأما الأفاعيل التي كرهت لنا فلا نص يأتي في رضاها بطاعتي، وقد قال قوم من أولي العلم: لا رضا بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة. وقال فريق: نرتضي بقضائه ولا نرتضي المقضية أقبح خصلتي. وقال فريق: نرتضي بإضافة إليه وما فينا فنلقى بسخطتي. كما أنها للرب خلق وأنها لمخلوقه كسب كفعل الغريزة، فنرضى من الوجه الذي هو خلقه ونسخط من وجه اكتساب بحيلتي. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في شرح هذه الأبيات: يعني إذا أورد المورد علينا أنه يجب الرضا بقضاء الله، يعني والمعاصي من قدر الله، فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله بأربعة أجوبة، وكل واحد منها كاف شاف، فكيف إذا اجتمعت؟ أحدها أن الذي أمرنا أن نرضى به المصائب دون المعائب، فإذا أصبنا بمرض أو فقر أو نحوهما من حصول مكروه أو فقد محبوب فيجب علينا الصبر. واختلف في وجوب الرضا، والصحيح استحبابه لا وجوبه، لأنه لم يثبت ورود الأمر به على وجه من الوجوه لتعذره على أكثر النفوس، لأن الصبر حبس النفس عن التسخط واللسان عن الشكوى والأعضاء عن عملها بمقتضى السخط من نتف الشعر وشق الجيوب وحثو التراب على الرؤوس ونحوها، وذلك واجب مقدور يعني الصبر. أما الرضا الذي هو مع ذلك طمأنينة القلب عند المصيبة وأن لا يكون فيه تمني أنها ما كانت، فهذا صعب جدا على أكثر الخلق، فلهذا لم يوجبه الله ولا رسوله، وإنما هو من الدرجات العالية وهو مأمور به أمر استحباب. وأما الرضا بالذنوب والمعائب فلم نؤمر بالرضا بها، ولم يأتي نص صحيح أو ضعيف في الأمر بها، فأين هذا من ذاك؟ الجواب الثاني ما قاله طائفة من أهل العلم أن الله لم يرض لنا أن نكفر ونعصي، فعلينا أن نوافق ربنا في رضاه وسخطه. قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالدين موافقة ربنا في كراهة الكفر والفسوق والعصيان مع تركها، وموافقته تعالى في محبة الشكر والإيمان والطاعة لنا مع فعلها. الجواب الثالث أن القضاء غير المقضي، فنرضى بالقضاء لأنه فعله تعالى، وأما المقضي الذي هو فعل العبد فينقسم إلى أقسام كثيرة: الإيمان والطاعة علينا الرضا بها، والكفر والمعصية لا يحل لنا الرضا بها بل علينا أن نكرهها ونفعل الأسباب التي ترفعها من التوبة والاستغفار والحسنات الماحية وإقامة الحد والتعزير على من فعلها، والمباحات مستوية الطرفين. الجواب الرابع أن الشر والمعاصي تختلف إضافتها، فهي من الله خلقا وتقديرا وتدبيرا، وهي من العبد فعلا وتركا، فحيث أضيفت إلى الله قضاء وقدرا نرضى بها من هذا الوجه، وحيث أضيفت إلى العبد نسخطها ونسعى بإزالتها بحسب مقدورنا. فهذه الأجوبة عن الأمر بالرضا بالقضاء قد اتضح أنها لا تدل على شيء من مطلوب المعترض، وهناك أخطاء عديدة يقع فيها كثير من الناس في باب القدر، وهذه الأخطاء منها ما هو أقوال، ومنها ما هو أفعال، ومنها ما هو في الاعتقادات، ومنها ما هو في ذلك كله. الاحتجاج بالقدر على المعائب: مرة أن الاحتجاج بالقدر إنما يسوء عند المصائب لا عند المعائب، وهناك من يحتج بالقدر على المعائب فيحتج بالقدر على استمراره بفعل المعاصي أو ترك الطاعات، فإذا قيل له مثلا لما لا تصلي قال ما أراد الله لي ذلك، وإذا قيل له متى ستتوب قال إذا أراد الله لي ذلك، وهذا خطأ وضلال وانحراف، لأنه إن كان يقصد بالإرادة هنا الإرادة الشرعية التي هي بمعنى المحبة فقد أعظم الفرية على الله، لأن الله جل وعلا أحب الطاعة ورضيها وأمر بها وشرعها، وإن كان يقصد بها الإرادة الكونية التي هي بمعنى المشيئة وأن الله لم يقدر له كذا وكذا من الطاعات أو قدر له كذا وكذا من المعاصي فهذا خطأ أيضا، ذلك أن قدر الله سر مكتوم لا يعلمه أحد من الخلق إلا بعد وقوعه، وإرادة العبد سابقة لفعله، فتكون إرادته غير مبنية على علم بقدر الله جل وعلا، فادعاؤه مردود واحتجاجه باطل، لأنه ادعاء لعلم الغيب والغيب لا يعلمه إلا الله، فحجته إذن ضاحضة، لأنه لا حجة للمرء فيما لا يعلم، يعني إذا قيل لمن لا يصلي لما لا تصلي؟ فقال محتجا بالقدر: إن الله جل وعلا قد كتب علي وقدر ألا أصلي. فيقال له: إنك لا تعلم ما قدره الله وقضاه إلا بعد وقوعه، فقبل وقوع هذا في كون الله فمن أين علمته؟ والمسألة مستوية الطرفين، فكما يمكن أن يكون كتب أن تصلي يكون قد كتب ألا تصلي، يعني إن احتج بالقدر بمعنى احتج بالمكتوب. فيقال: من أين علم أنك قد قدر عليك ألا تصلي وأنت لا تعلم ذلك إلا بعد وقوعه؟ فهذا إذن ترجيح بلا مرجح وادعاء لعلم الغيب. فلا يجوز أن يحتج بالقدر على المعائب، وإنما يحتج بالقدر أو يذكر القدر عند المصائب. كذلك من أخطاء كثير من الناس في باب القدر التخلي عن مساعدة المحتاجين والمنكوبين بحجة أن ما حل بهم إنما هو بمشيئة الله رب العالمين. فمن الناس من يرى إخوانه المسلمين تنزل بهم النوازل وتحل بهم القوارع فلا يتحرك لنصرتهم ولا ينبعث لمساعدتهم ولا يحث غيره على ذلك بحجة أن ذلك إنما وقع بمشيئة الله وأنه لا يسوغ لنا أن نساعدهم والله عز وجل يعاقبهم. كذلك ما يوجد عند بعض الناس إذا قيل لهم: أحسنوا إلى الفقراء والمحتاجين، قال قائله: كيف نحسن إليهم والله قد شاء لهم ذلك؟ الله يفقرهم وأنت تغنيهم؟ أو يقول: إن الله لو شاء إغناءهم لأغناهم بدون مساعدتنا ورفدنا. فهذا الكلام وأمثاله باطل بلا ريب، ويدل على جهل عظيم أو تجاهل وخيم. ذلك أن المشيئة ليست حجة لفعل المعاصي أو ترك الطاعات أبدا. ثم إن هذا جهل بحكمة الله جل وعلا، حيث رفع بعض الناس على بعض وابتلى بعضهم ببعض ودفع بعضهم ببعض. ثم إن المال مال الله، ولو شاء لسلبك إياه. يا من تقول هذا القول، فهل سترضى حينئذ إذا اشتدت ضرورتك إلى ما تقيم به أودك وتمسك به وتسد رمقك أن يقال لك مثل ما قلت؟ فهذا القول خطأ عظيم وضلالة كبرى، وقائلوه فيهم شبه بمن قال الله عز وجل فيهم: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ومن الأخطاء التي تقع من كثير من الناس في باب القدر ترك الأخذ بالأسباب بحجة التوكل على رب الأرباب والتسليم لقضائه وقدره. فهناك من يترك الأخذ بالأسباب بحجة أنه متوكل على الله، مؤمن بقضائه وقدره، وأنه لا يقع في ملكه تعالى شيء إلا بمشيئته سبحانه. وذلك كحال بعض الصوفية الذين يرون أن ترك الأخذ بالأسباب أعلى مقامات التوكل. فهذا الأمر مما عمت به البلوى واشتدت به المحنة، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الأمة. فأمة الإسلام مرت بأزمات كثيرة وفترات عسيرة، وكانت تخرج منها بالتفكير المستنير والنظرة الثاقبة والإيمان الصحيح، فتبحث في الأسباب والمسببات وتنظر في العواقب والمقدمات، ثم بعد ذلك تأخذ بالأسباب وتلج البيوت من أبوابها فتجتاز بأمر الله تلك الأزمات وتخرج من تلك النكبات، فتعود لها عزتها ويرجع لها سالف مجدها. هكذا كانت أمة الإسلام في عصورها الزاهية. أما في هذه العصور المتأخرة التي غشت فيها غواش الجهل وعصفت فيها أعاصير الإلحاد والتغريب، وشاعت فيها البدع والضلالات، فقد اختلط هذا الأمر على كثير من المسلمين، فجعلوا من الإيمان بالقضاء والقدر تكئة للإخلاد إلى الأرض، ومسوغا لترك الحزم والجد والتفكير في معالي الأمور وسبل العزة والفلاح، فآثروا ركوب السهل الوطيء الوبيء على ركوب الصعب الأشق المريء، فكان المخرج لهم أن يتكل المرء على القدر، وأن الله هو الفعال لما يريد، وأن ما شاءه كان وما لم يشاءه لم يكن، فلتمض إرادته ولتكن مشيئته وليجري قضاؤه وقدره، فلا حول لنا ولا طول ولا يد لنا في ذلك كل. هكذا بكل يسر وسهولة، استسلام للأقدار دون منازعة لها في فعل الأسباب المشروعة والمباح، فلا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، ولا جهاد لأعداء الله، ولا حرص على نشر العلم ورفع الجهل، ولا محاربة للأفكار الهدامة والمبادئ المضللة، كل ذلك بحجة أن الله شاء ذلك، والحقيقة أن هذه مصيبة كبرى وضلالة عظمى أدت بالأمة إلى هوة سحيقة من التخلف والانحطاط، وسببت لها تسلط الأعداء، وجرت عليها ويلات إثر ويلات، وإلا فالأخذ بالأسباب لا ينافي الإيمان بالقدر، بل إنه من تمامه، فالله جل وعلا أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أراده بنا طواه عنا، وما أراده منا أمرنا بالقيام به، فقد أراد منا حمل الدعوة إلى الكفار وإن كان يعلم أنهم لن يؤمنوا، وأراد منا قتالهم وإن كان يعلم أننا سننهزم أمامهم، وأراد منا أن نكون أمة واحدة وإن كان يعلم أننا سنتفرق ونختلف، وأراد منا أن نكون أشداء على الكفار رحماء بيننا وإن كان يعلم أن بأسنا سيكون بيننا شديدا، وهكذا. فالخلط بين ما أريد بنا وما أريد منا هو الذي يلبس الأمر ويوقع في المحذور. ثم لا ريب أن الله جل وعلا هو الفعال لما يريد، الخالق لكل شيء، الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي له مقاليد السماوات والأرض، ولكنه تبارك وتعالى جعل لهذا الكون نواميس يسير عليها وقوانين ينتظم بها، وإن كان هو جل وعلا قادرا على جعل هذه النواميس وتلك القوانين غير عاملة، فالإيمان بأن الله قادر على نصر المؤمنين على الكافرين لا يعني أنه سينصر المؤمنين وهم قاعدون عن الأخذ بالأسباب، لأن النصر بدون الأخذ بالأسباب مناف لسنة الله في خلقه، وقدرة الله لا تتعلق بالمستحيل، وكذلك لأنه مناف لحكمة الله وقدرته تعالى، وهي متعلقة بحكمته جل وعلا. فكون الله قادرا على الشيء لا يعني أن الفرد أو الأمة قادرة على ذلك الشيء، فقدرة الله صفة خاصة به، وقدرة العبد صفة خاصة به، فالخلط بين قدرة الله والإيمان بها وقدرة العبد وقيامه بما أمره الله به هو الذي يحمل على القعود، وهو الذي يخدر الأمم والشعوب. وهذا ما لاحظه وألمح إليه أحد المستشرقين الألمان، فقال وهو يؤرخ لحال المسلمين في عصورهم المتأخرة، طبيعة المسلم التسليم لإرادة الله والرضا بقضائه وقدره والخضوع بكل ما يملك للواحد القهار، وكان لهذه الطاعة أثران مختلفان. ففي العصر الإسلامي الأول لعبت دورا كبيرا في الحروب وحققت نصرا متواصلة، لأنها دفعت في الجندي روح الفداء، وفي العصور المتأخرة كانت سببا في الجمود الذي خيم على العالم الإسلامي فقذف به إلى الانحدار وعزله وطواه عن تيار الأحداث العالمية. هذا كلام مستشرق كافر من مستشرق الألمان، ولكنه يشخص هاهنا تشخيصا دقيقا. من أخطاء كثير من الناس في باب القدر ترك الدعاء بحجة أن الله يعلم حاجة العبد قبل أن يسأل، وأنه لو شاء لأعطاه مسألته بغير سؤال، وأنه لن يصيب العبد إلا ما كتب له. فهناك من يستهين بشأن الدعاء ويرى أنه لا داعي له ولا جدوى من ورائه، طالما أن الله جل وعلا يعلم حاجة العبد، وأنه لن يصيب العبد إلا ما قدر له. وربما قال قائلهم: لا حاجة لنا بالدعاء إذا نزل البلاء. وهذا القول قول باطل، لأنه مناف للإيمان بالقدر، وتعطيل للأسباب، وترك لعبادة هي أكرم العبادات على الله جل وعلا. فالدعاء أمره عظيم وشأنه جلل، فبه يرد القدر وبه يرفع البلاء، فهو ينفع مما نزل ومما لم ينزل. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يرد القدر إلا الدعاء. أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه الألباني. وقد مر أن القدر قدران: قدر مبرم، قدر نافذ، وقدر معلق. فهذا من هذا: ولا يرد القدر إلا الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وحسنه الألباني: من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وما سئل الله شيئا يعطى أحب إليه من أن يسأل العافية. إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر، وإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن الدعاء ليلقى البلاء فيعتلجاني إلى يوم القيامة. أخرجه الطبراني في الأوسط وفي كتاب الدعاء له، والحاكم والبزار، وحسنه الألباني وغيره. وربما استشهد بعض من يترك الدعاء كبعض الصوفية بحديث: حسبي من سؤالي علمه بحالي. وهذا الحديث باطل موضوع لا أصل له، تكلم عليه العلماء وبيّنوا بطلانه. ذكره البغوي في تفسير سورة الأنبياء مشيرا إلى ضعفه، فقال: وروي عن أبي بن كعب أن إبراهيم قال حين أوثقوه ليلقوه في النار: لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين، لك الحمد ولك الملك، لا شريك لك. ثم رموا به في المنجنيق إلى النار، واستقبله جبريل فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. قال جبريل: فاسأل ربك. فقال إبراهيم: حسبي من سؤالي علمه بحالي. قال شيخ الإسلام رحمه الله عن هذا الحديث: وأما قوله حسبي من سؤالي علمه بحالي فكلام باطل، خلاف ما ذكره الله عن إبراهيم الخليل وغيره من الأنبياء من دعائهم لله ومسألتهم إياه، وهو خلاف ما أمر الله به عباده من سؤالهم له صلاح الدنيا والآخرة. وقال الشيخ الألباني رحمه الله عن هذا الحديث: لا أصل له، أورده بعضهم من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو من الإسرائيليات، ولا أصل له في المرفوع. وقال بعد ذلك عن الحديث: وقد أخذ هذا المعنى بعض من صنف في الحكمة على الطريقة الصوفية فقال: سؤالك منه يعني من الله جل وعلا اتهام له. ثم قال رحمه الله تعليقا على هذه المقولة: هذه ضلالة كبرى، فهل كان الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه متهمين لربهم حين سألوه مختلف الأسئلة. فهذه بعض الفهوم الخاطئة فيما يتعلق بباب القدر. وهناك أقوال من الأقوال المخالفة أيضا في القدر، منها الدعاء ب: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. فهذا الدعاء يجري على كثير من الألسنة، وهو دعاء لا ينبغي، لأنه شرع لنا أن نسأل الله رد القضاء إذا كان فيه سوء. لهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله بابا في الصحيح قال فيه: باب من تعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء. وقوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ثم ساق قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وأخرجه أيضا مسلم في صحيح. فهذا الدعاء لا ينبغي: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. بل يدعو بما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء ودرك الشقاء وجهد البلاء، كما كان يتعوذ خير الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك قولهم: شاءت الظروف أو شاءت الأقدار كذا وكذا، فهذه من الألفاظ التي لا تنبغي، لأنه ليس للظروف ولا للأقدار مشيئة. وقد سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين عن هذه الألفاظ فقال: شاءت الأقدار وشاءت الظروف ألفاظ منكرة، لأن الظروف جمع ظرف وهو الزمن، والزمن لا مشيئة له. كذلك الأقدار جمع قدر، والقدر لا مشيئة له، وإنما الذي يشاء هو الله جل وعلا. نعم، لو قال الإنسان: اقتضى قدر الله كذا وكذا، فلا بأس. أما المشيئة فلا يجوز أن تضاف للأقدار، لأن المشيئة هي الإرادة ولا إرادة للوصف، وإنما الإرادة للموصوف. كذلك قول: ما شاء الله وشاء فلان، فهذا القول شرك بالله جل وعلا لوجود التسوية في العطف بالواو، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وهو حديث صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. فيتبين لنا أنه لا يجوز أن يقال ما شاء الله وشاء فلان، وإنما يجوز أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان. والأولى من ذلك أن يقال ما شاء الله وحده، لأن فيه التصريح بالتوحيد المنافي للتنديد من كل وجه. والبصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص. وتوجيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذين الحديثين يدل على شدة صفاء التوحيد وحماية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجنابه وحياطته لسواد حدقة عين التوحيد أن تخدش حتى في الحرف، فضلا عن الكلمة، فضلا عن الفعل والمعتقد. الحرف يجعل العبد منددا، جعل لله ندا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحرف عندما يقول ما شاء الله وشاء فلان ندد، جعل لله ندا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ فإذا قال ما شاء الله ثم شاء فلان فهذا جائز لا شيء فيه، للفرق بين الواو وثم، فيكون منددا إذا أتى بالواو، ويكون موحدا إذا جاء بثم. فلا تستهن بأمر التوحيد، واجتهد في تعلمه وفي الإحاطة به، واجتهد في أن تكون متحققا به داعيا إليه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. الآن تسمع كثيرا من الناس يقول: أنا متوكل عليك وعلى الله، فيقدم ما لا يجوز أن يذكر أصلا على ما هو لله خاصة، والله المستعان. منها أيضا قول: إن الله على ما يشاء قدير. إذا قام بالقلب أن الله لا يقدر إلا على ما يشاءه فحسب، أشار إلى خطأ هذا التعبير بعض العلماء، منهم الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى. قال المؤرخ عثمان بن بشر رحمه الله: كتبت له مرة، يعني لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، ودعوت له في آخر الكتاب، وقلت في ختام الدعاء: إنه على ما يشاء قدير. فكتب إلي وقال في أثناء جوابه: إن هذه الكلمة اشتهرت على الألسن من غير قصد، وهو قول الكثير إذا دعا الله تعالى وهو القادر على ما يشاء، يقصد بها أهل البدع شرا، وكل ما في القرآن وهو على كل شيء قدير، ليس في القرآن والسنة ما يخالف ذلك أصلا، لأن القدرة شاملة كاملة، وهي والعلم صفتان شاملتان تتعلقان بالموجودات والمعدومات، وإنما قصد أهل البدع هو القادر على ما يشاء، أي أن القدرة لا تتعلق إلا بما تعلقت به المشيئة. وقال الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله في جواب له عن هذا التعبير: الأولى ألا يطلق، ويقال إن الله على كل شيء قدير لشمول قدرة الله جل جلاله لما يشاءه ولما لا يشاء. وقال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: فإن إطلاق هذا اللفظ له حالتان، الأولى على وجه العموم، فهذا ممتنع لثلاثة وجوه: لأن فيها تقييدا لما أطلقه الله، ولأنه موهم بأن ما لا يشاءه لا يقدر عليه، ولأنه موهم بمذهب القدرية. الحالة الثانية على وجه التقييد كما ذكر، أي يجوز مقيدا بأفعال معينة. هذا التعبير إن الله على ما يشاء قدير لا يعد خطأ إلا إذا قام بقلب القائل أن قدرة الله لا تتعلق إلا بما تعلقت به مشيئته، والأولى أن يقال إن الله على كل شيء قدير. لماذا هو غير خطأ ولماذا يقال هو صحيح إذا لم يقم بالقلب أن قدرة الله لا تتعلق إلا بما تعلقت به المشيئة للنصوص؟ ففي مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، ولفظ أحمد: ولكني على ما أشاء قدير، كلام ربنا تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي الصحيح: ولكني على ما أشاء قدير، لفظ أحمد: ولكني على ما أشاء قدير، ولفظ مسلم: ولكني على ما أشاء قادر، كلاهما من طريق عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس عن ابن مسعود رضي الله عنه. فورد به النص. ولكن القدرية لما ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه قال العلماء الأولى ألا يقال حتى لا يوحي بمذهب القدرية. الأخطاء الواقعة في باب القدر القول بأن إرادة الشعب من إرادة الله تعالى، وهذا القول يطلقه بعض الملاحدة ويريدون به تسويغ ما يروجونه من ضلال وفساد، فهو بهذا الاعتبار إطلاق لا يجوز، وهو افتراء عظيم تجرأ به على الله بعض فلاسفة المذاهب ومنفذيها جرأة لم يسبق لها مثيل في أي محيط كافر في غابر القرون، إذ غاية ما قص الله عنهم التعلق بالمشيئة بقولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فكذبهم الله. وأما هؤلاء فجعلوا للشعب الموهوم إرادة الأمر لتبرير خططهم التي ينفذونها، ويلزم من هذا الإفك إفساد اللوازم المبطلة له والدافعة لمن قاله، إذ على قولهم الفاسد يكون للشعب أن يفعل ما يشاء ويتصرف في حياته تصرف من ليس مقيدا بشريعة ولا كتاب، بل على وفق ما يهواه وعلى أساس المادة والشهوة والقوة، كالشعوب الكافرة التي لا تدين بدين يقبله الله ولا ترعى خلقا ولا فضيلة. فهذا الإفك العظيم لم يجرؤ عليه أبو جهل ومن على شاكلته مع خبثه وعناده، لأن قبحه معروف ببداهة العقول، حيث إن أذواق الشعوب ونزعاتها تختلف، فإذا جعلت إرادة الشعب من إرادة الله صارت نزعات الوجودية والشيوعية والنازية والصهيونية ووحشية الغاب وغيرها صارت جميعها من إرادة الله التي أمر بها، وصار كل ما تهواه النفوس الشريرة ويعشقه مرضى القلوب من التهتك والانحلال ومعاقرة الخمر ودغدغة الغرائز وإشباع الشهوات على حساب الغير صار ذلك من أمر الله، فعلى ما ينتقدون غيرهم ويصيحون عليه إذا كانت إرادة الشعوب ورغباتها من إرادة الله في حكمه الذي يرتضيه، ولأي شيء يرسل الله الرسل وينزل الكتب ويشرع الجهاد ويشرع الأمر والنهي على الناس إذا كانت إرادتهم من إرادته التي يرتضيها، هذا عين المحال ومنتهى الفجور والضلال. والذين تزعموا هذا الإفك لا يطبقونه على أنفسهم، بل يسمحون لها بغزو الشعب الذي لا يخضع لسلطانهم ولا يسير وفق أهوائهم، فكأن الشعب الذي يحكمونه هم بقوة الحديد والنار، والشعب الذي إرادته ألوهية من إرادة الله، والباطل لا بد أن يتناقض وينادي على نفسه بالبطلان، فقد أشركوا بالله شركا عظيما، إذ جعلوا الشعب ندا لله جل وعلا وأهواءه أندادا لشريعته وحكمه، بدلا من أن يكون محتكما إلى الله ملتزما لحدود الله متكيفا بشريعته منفذا له. وهناك أخطاء في القدر تكون قبل وقوعه، منها الجزم بفعل الشيء أو وقوعه في المستقبل دون تقييد ذلك بالمشيئة، كحال من يقول سأفعل كذا وكذا في يوم كذا وكذا دون أن يقيد ذلك بالمشيئة، من غير أن يقول إن شاء الله أو من غير أن يستثني، فهذا خطأ ينبغي للمسلم تجنبه، لقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقل مثل ذلك في حق من يجزم بوقوع أمر ما في يوم كذا وكذا في المستقبل دون تقييد ذلك بالمشيئة. من الأخطاء الواقعة أيضا في باب القدر قبل وقوع القدر قلة اليقين بأن العاقبة للتقوى والمتقين. فهناك من إذا شاهد ما عليه المسلمون من الضعف والتمزق والتشتت والتفرق، ورأى تسلط أعدائهم عليهم ونكايتهم بهم، أيس من نصر الله وقنط من عز الإسلام، واستبعد أن تقوم للمسلمين قائمة، وظن أن الباطل سيدال على الحق إدالة دائمة مستمرة يضمحل معها الحق. فهذا الأمر جد خطير، وهو مما يعتري النفوس الضعيفة التي رق إيمانها وقل يقينها، فهذا مما ينافي الإيمان بالقدر، وهو دليل على قلة اليقين بوعد الله الصادق، والتفات إلى الأمور المحسوسة دون نظر إلى عواقب الأمور وحقائقها. وإلا فكيف يظن هذا الظن؟ والله تعالى قد كتب النصر في الأزل، وسبقت كلمته بأن العاقبة للتقوى والمتقين، وأن جنده هم الغالبون وهم المنصورون، وأن الأرض يرثها عباده الصالحون. فمن ظن تلك الظنون السيئة فقد ظن بربه ظن السوء، ونسبه إلى خلاف ما يليق بجلاله وكماله وصفاته ونعوته. فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك، وتأبى أن يذل حزبه وجنده، وأن تكون النصرة والغلبة للمشركين. فمن ظن ذلك فما عرفه، ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته، فلا يجوز في حقه جل وعلا لا عقلا ولا شرعا أن يظهر الباطل على الحق، بل إنه يقذف بالحق على الباطل فإذا هو زاهق. أما ما يشاهد من تسلط الكفار واستعلائهم فإنما هو استعلاء استثنائي، وذلك استدراج وإملاء من الله لهم، وعقوبة للأمة المسلمة على بعدها عن دينها. ثم إن سنة الله ماضية، فمن يعمل سوءا يجز به، وهذه الأمة تذنب فتعاقب بذنوبها عقوبات متنوعة، منها ما مضى ذكره كي تعود إلى رشدها وتؤوب إلى ربها فتأخذ حينئذ مكانها اللائق بها. ثم إن هذه الأمة أمة مرحومة تعاقب في هذه الدنيا حتى يخف العذاب عنها في الآخرة، أو يغفر لها بسبب ما أصابها من بلاء. ومن الأخطاء في القدر قبل وقوعه التألي على الله، والتألي على الله هو الإقسام عليه جل وعلا، كأن يقول شخص لآخر: والله لا يغفر الله لفلان. فهذه المقولة قد تصدر من بعض من ينتسب للخير، ممن قل فقهه وعلمه، فتراه مثلا يحرص على دعوة عاصم من العصاة، فإذا رأى منه إعراضا عن النصح وصدودا عن الخير وتماديا في المعاصي أيس منه وأقصر عن نصحه، وربما قال: والله لن يغفر الله لك، هكذا بصيغة الجزم. وهذه المقولة خطيرة ولها آثار وخيمة، فهي سبب لحبوط العمل، وهي مما يتنافى مع الإيمان بالقدر. ذلك أن الهداية بيد الله وحده، والخواتيم لا يعلمها إلا الله جل وعلا، فالخواتيم علمها عند الله وحده. فمن ذا الذي أخبر هذا القائل بأن الله لا يغفر لذلك العاصي؟ وما الذي سوغ له أن يحجر رحمة الله تعالى؟ لهذا جاء في صحيح مسلم عن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. ومعنى يتألى علي أي يقسم ويحلف عليه، الألية بالتشديد الحلف. وكذلك من الأخطاء الواقعة بشأن القدر قبل وقوعه استطلاع المستقبل عند الكهان والمنجمين، فالذهاب إلى الكهان والمنجمين استطلاع المستقبل عندهم والأخذ بكلامهم وتصديقهم فيما يخبرون به، كل ذلك ضلال في باب القدر، لأن القدر غيب، والغيب علمه عند الله وحده. وكذلك الحال بالنسبة لمن يصدقون بتأثير الأسماء والبروج فيما يجري للإنسان في حياته، فتجد من الناس من يذهب لأولئك الذين ينظرون في النجوم والأسماء ليستطلعوا من خلالها أسرار القدر، فتجدهم يقولون: إذا ولد فلان في البرج المعين، أو كان فلان من الناس يحمل ذلك الاسم المعين، فيصيبه كذا وكذا في يوم كذا وكذا. ومما يقوله أولئك الدجالون: من اسمك تعرف حظك، ومن شهر ميلادك تعرف حظك، وتجدهم يؤلفون كتبا في هذا الشأن، إلى غير ذلك من الهذيان والتخرص والرجم بالغيب. فهذا ضلال في باب القدر، وتكذيب بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن القدر غيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ثم إن القائلين بذلك متناقضون، فلو قدر للقارئ أن يطلع على كتابين أو موضعين مختلفين، وكل واحد منهما يتحدث عن خصائص الأبراج، لرأى التناقض والاختلاف. ثم هب إنسانا غير اسمه في منتصف العام، هل سيترتب على ذلك تغير حظه وقدره؟ وهناك أخطاء تقع في القدر بعد وقوعه، منها الاعتراض على الأقدار. وما أكثر الاعتراض على الأقدار، وما أقل المسلمين لله فيها. ومن صور الاعتراض على الأقدار قول بعضهم: إذا أصيب بمصيبة، ماذا فعلت يا رب؟ أو أنا لا أستحق ذلك، إلى غير ذلك مما هو شائع فاش. وكذلك ما يقال إذا أصيب شخص بمصيبة: فلان مسكين لا يستحق ما جرى له، لقد ظلمته الأقدار وجارت في حقه وقست عليه. فمثل تلك الأقوال مما يكثر على الألسنة، وذلك من الاعتراض على قدر الله ومن الجهل بحكمته تعالى، فلا يجوز إطلاقها، لأن لله ما أخذ وله ما أعطى، وله الحكمة البالغة في شرعه وخلقه وفعله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن الأخطاء في القدر بعد وقوعه قول كلمة لو عندما تحل مصيبة، ذلك إذا كان الحامل عليها الحزن والضجر والجزع وضعف الإيمان بالقدر، كحال من يقول إذا نزلت به مصيبة كخسار مال أو تلف زرع أو فقد نفس أو غير ذلك: لو أني فعلت كذا وكذا لما كان كذا وكذا، أو لكان كذا وكذا. فهذه المقولة خطأ وخطل وسفه وجهل ونقص في العقل، ذلك أن العبد مأمور عند المصائب بالصبر والاسترجاع والتوبة، وقول لو لا يجري عليه سوى الحزن والتحسر، مع ما يخاف على توحيده من نوع المعاندة للقدر الذي لا يكاد يسلم منها من وقع منه هذا إلا ما شاء الله. لهذا نعى الله عز وجل على المنافقين مقولتهم: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. ونعى عليهم مقولتهم كما قال تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. فرد الله عليهم وعلى أمثالهم بقوله: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أخذنا بالأسباب وحرصنا على ما ينفعنا، وأتت الأمور على خلاف ما نريد، ألا يقول أحدنا لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن يقول: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. في هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم ملمح من ملامح الكمال في الشريعة. فالإسلام ينأى بالمسلم أن يسترسل مع أحزانه، ويربأ به أن يعيش على اجترار ماضيه، لأن ذلك لا يجدي عليه شيئا، كما أنه يرشده إلى ما هو أنفع وأولى وهو التعزي بالقدر والسعي فيما ينفع مستقبلا. لو تستعمل على عدة أوجه، الوجه الأول أن تستعمل فيه الاعتراض على الشرع، وهذا محرم. قال الله تعالى: لو أطاعونا ما قتلوا. في غزوة أحد حينما تخلف عبد الله بن أبي في الطريق في نحو ثلث الجيش، فلما استشهد من المسلمين 70 رجلا اعترض المنافقون على تشريع الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: لو أطاعونا ورجعوا كما رجعنا ما قتلوا، فرأينا خير من شرع محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا محرم وقد يصل إلى الكفر، فهذا اعتراض بلو على الشرع. الاستعمال الثاني أن تستعمل لو في الاعتراض على القدر، وهذا محرم أيضا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، أي لو أنهم بقوا ما قتلوا، فهم يعترضون على قدر الله تعالى. فإما أن تستعمل في الاعتراض على الشرع أو في الاعتراض على القدر. والاستعمال الثالث للو أن تستعمل للندم والتحسر، وهذا محرم أيضا، لأن كل شيء يفتح الندم عليك فإنه منهي عنه، لأن الندم يكسب النفس حزنا وانقباضا، والله يريد منا أن نكون في انشراح وانبساط. قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، وأمر بأن تقول: قدر الله وما شاء فعل. مثال ذلك: رجل حرص أن يشتري شيئا يظن أن فيه ربحا فخسر، فقال: لو أني ما اشتريته ما حصل لي خسار. فهذا ندم وتحسر ويقع كثيرا وقد نهي عنه. الاستعمال الرابع من استعمالات لو أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية، كقول المشركين: لو شاء الله ما أشركنا، وقولهم: لو شاء الرحمن ما عبدناه، وهذا باطل. الاستعمال الخامس من استعمالات لو أن تستعمل في التمني، وحكم هذا الاستعمال على حسب المتمنى، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة النفر الأربعة قال أحدهم: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهذا تمنى خيرا، وقال الثاني: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهذا تمنى شرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأول: فهو بنيته فأجرهما سواء، وقال في الثاني: فهو بنيته فوزرهما سواء. والحديث أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح. الاستعمال السادس من استعمالات لو أن تستعمل في الخبر المحض، وهذا جائز، مثل: لو حضرت الدرس لاستفدت، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، متفق عليه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو علم أن هذا الأمر سيكون من الصحابة ما ساق الهدي ولا أحل، هذا هو الظاهر. وبعضهم قال إنه من باب التمني، كأنه قال: ليتني استقبلت من أمري ما استدبرت حتى لا أسوق الهدي، لكن الظاهر أنه خبر لما رأى من أصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى شيئا قدر الله خلافه. فهذه استعمالات لو، منها ما يجوز ومنها ما هو محرم لا يجوز كما مر تفصيلا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهانا عن قول لو فيما وقع من مقادير الله جل وعلا غير المواتية، وأمر بالتسليم، يقول العبد: قدر الله وما شاء فعل. من جملة أقسام لو الاعتراض على القدر، ومن اعترض على القدر فإنه لم يرضى بالله ربا، ومن لم يرضى بالله ربا فإنه لم يحقق توحيد الربوبية. والواجب أن ترضى بالله ربا، ولا يمكن أن تستريح إلا إذا رضيت بالله ربا تمام الرضا، وكأن لك أجنحة تميل بها حيث مال القدر. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. ومهما كان فالأمر سيكون على ما كان. فلو خرجت مثلا في سفر ثم أصيب الأبعد في حادث، فلا يقول: لو أني ما خرجت إلى السفر ما أصبت، لأن هذا مقدر لا بد منه. من الأخطاء أيضا في القدر بعد وقوعه قول كلمة ليت، وهي من جنس كلمة لو، فهما لا يجديان بعد حصول الأمر المقدر، بل حينئذ التسليم لله والإيمان به والتعزي بقدره مع حسن الظن به والرغبة في ثوابه، فذلك عين الفلاح في الدنيا والآخرة. وقد صدق من قال: ليت شعري وأين مني ليت، إن ليتا وإن لوا عناء. وما أجمل قول نابغة بني جعد: خليلي عوجا ساعة وتهجرا، ولوما على ما أحدث الدهر أوذرا، ولا تجزعا إن الحياة قصيرة، فخفا لروعات الحوادث أوقرا، وإن جاء أمر لا تطيقان دفعه، فلا تجزعا مما قضى الله واصبرا. ألم تريا أن الملامة نفعها قليل، إذا ما الشيء ولى وأدبرا، تهيج البكاء والندامة ثم لا تغير شيئا غير ما كان قدرا. ومن الأخطاء الواقعة بعد وقوع القدر القيام بفعل يشعر بالاعتراض على الأقدار، كفعل بعض الجهال من شق الجيوب ولطم الخدود والنياحة وحلق الشعر والدعاء بالويل والثبور وغير ذلك من أعمال الجاهلية الأولى التي تنافي الإيمان بالقدر وتنافي التسليم لله جل وعلا. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث: قوله لطم الخدود خص الخد بذلك لكونه الغالب في ذلك، وإلا فضرب بقية الوجه داخل في ذلك. وقوله وشق الجيوب جمع جيب بالجيم الموحدة، وهي ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس، والمراد بشقه إكمال فتحه إلى آخره، وهو من علامات التسخط. وقوله ودعا بدعوى الجاهلية، قال شيخ الإسلام: هو ندب الميت. وقال ابن حجر: أي من النياحة ونحوها، وكذا الندبة كقولهم واجب له، وكذا الدعاء بالويل والثبور. من الأخطاء أيضا بعد وقوع القدر الحسد، فالحسد داء عضال وسم قتال، لا يسلم منه إلا من سلمه الله الكبير المتعال. لهذا قيل: لا يخلو جسد من حسد، ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. والحسد هو كراهة النعمة على من أنعم عليه بها. والحسد في حقيقته إنما هو اعتراض على قدر الله، لأن الحاسد لم يرضى بقضاء الله ولم يسلم لقدره. فلسان حال الحاسد يقول: إن فلانا أعطي وهو لا يستحق، وفلانا منع وهو يستحق، فكأنه بحسده هذا يقسم رحمة ربه بين عباده، وكأنه يقترح على ربه ما يراه ملائما في نظره، فهو بصنيعه هذا يقدح في حكمة الله تعالى ووضعه الأشياء في مواضعها اللائقة بها. فمن تمام الإيمان ترك الحسد والتسليم لله في جميع الأمور. فالمؤمن الحق لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله لإيمانه بأن الله هو الذي رزقهم وقدر لهم معايشهم، فأعطى من شاء لحكمة ومنع من شاء لحكمة، وأنه حين يحسد غيره إنما يعترض على قدر الله ويقدح في حكمته تعالى. لهذا قيل: من رضي بقضاء الله لم يسخطه أحد، ومن قنع بعطائه لم يدخله حسد. من الأخطاء التي تقع في القدر أيضا بعد وقوعه تمني الموت، فهناك من إذا ابتلي ببلاء واشتدت به اللأواء تمنى الموت ليتخلص بزعمه مما ألم به، كما قال أحدهم: ألا موت يباع فأشتريه، فهذا العيش ما لا خير فيه. فهذا خطأ، ولا يجوز للمؤمن أن يتمنى الموت، فإن كان لابد متمنيا للموت فليدعو بالدعاء المأثور. قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث: لأن في التمني المطلق نوع اعتراض، وفيه مراغمة للقدر المحتوم، وفي هذه الصورة المأمور بها نوع تفويض وتسليم للقضاء. وقال العلامة السعدي رحمه الله في شرح الحديث: هذا نهي عن تمني الموت للضر الذي ينزل بالعبد من مرض أو فقر أو خوف أو وقوع في شدة ومهلكة أو نحوها من الأشياء، فإن في تمني الموت لذلك مفاسد، منها أنه يؤذن بالتسخط والتدجر من الحال التي أصيب بها، وهو مأمور بالصبر والقيام بوظيفته، ومعلوم أن تمني الموت ينافي ذلك. ومنها أنه يضعف النفس ويحدث الخور والكسل ويوقع في اليأس، والمطلوب من العبد مقاومة هذه الأمور والسعي في إضعافها وتخفيفها بحسب اقتداره، وأن يكون معه من قوة القلب وقوة الطمع في زوال ما نزل به. وذلك موجب لأمرين: اللطف الإلهي لمن أتى بالأسباب المأمور بها، والسعي النافع الذي يوجبه قوة القلب ورجاؤه. ومن المفاسد في تمني الموت أن تمني الموت جهل وحمق، فإنه لا يدري ما يكون بعد الموت، فربما كان كالمستجير من الضر بما هو أفظع منه من عذاب البرزخ وأهواله. ومن مفاسد تمني الموت أن الموت يقطع على العبد الأعمال الصالحة التي هو بصدد فعلها والقيام بها، وبقية عمر المؤمن لا قيمة له، فكيف يتمنى انقطاع عمل الذرة منه خير من الدنيا وما فيها؟ من الأخطاء التي تقع في القدر بعد وقوعه الإقدام على قتل النفس، فهناك من إذا ضافته الغموم وحضرت رحله الهموم ولم يجد من كربه متنفسا ولا من مضايقه مخرجا أقدم على قتل نفسه رغبة في الخلاص من الدنيا والراحة من عنائها ولأوائها. وهذا الصنيع مناف للإيمان بالقدر والتسليم لله جل وعلا في كل أمر، وهو من الأمور التي حرمها الله وحذر من فعلها وتوعد مرتكبها بالوعيد الشديد. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ثم إن الذي يقدم على هذه الفعلة، لأن الذي يعتدي على غيره ويقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق توعده الله جل وعلا، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فإذا كان ذلك في قتل الغير فكيف في الاعتداء على النفس؟ ثم إن الذي يقدم على هذه الفعلة إنما أقدم عليها رغبة في الراحة والخلاص من العناء بزعمه، فمن أوحى إليه أنه سيجد الراحة وسيتخلص من العناء وهذا الوعيد الشديد بانتظاره إذا أقدم على تلك الفعلة. ومنها أيضا، أي من الأخطاء التي تقع في باب القدر بعد وقوعه، التسخط بالبنات. فبعض المسلمين إذا رزقه الله بنتا تسخط بها وضاق ذرعا بمقدمها، فهذا الصنيع ولا شك من أعمال الجاهلية الأولى وأخلاق أهلها الأجلاف الذين ورد ذمهم والتشنيع عليهم في الكتاب والسنة. وما أشبه الليلة بالبارحة، فإنك لو زرت مستشفى للولادة في بلاد المسلمين وقلبت طرفك في وجوه الحاضرين ممن ولد لهم بنات وراقبت كلامهم وسبرت أحوالهم لرأيت توافقا عجيبا وتطابقا غريبا بين حال كثير من هؤلاء وحال أهل الجاهلية الذين قص الله تبارك وتعالى علينا خبرهم، وأنهم إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. ومن مظاهر التسخط بالبنات أن يكتشف في بعض المشافي ما برحم المرأة من ذكر أو أنثى، وذلك عبر الوسائل الحديثة، فإن كان ذكرا بشروا وإن كان أنثى أقصروا بل ربما عزوا، وهذا الأمر جد خطير وتترتب عليه عدة محاذير، منها أنه اعتراض على قدر الله جل وعلا وهو الخلاق العليم، ومنها أنه رد لهبة الله تعالى بدلا من شكرها وكفى بذلك مقتا وتعرضا للعقوبة، ومنه أن فيه إهانة للمرأة وحطا من قدرها وتحميلا لها ما لا تطيق، ومنه أنه دليل على السفاهة والجهل والحماقة وقلة العقل، وفيه تشبه بأخلاق أهل الجاهلية. فما أحرى المسلم أن يتجنب هذه المسالك وأن ينجو بنفسه من تلك المهالك، فالتسليم لقدر الله أمر واجب والرضا به من صفات المؤمنين. ثم إن فضل البنات لا يخفى، فهن الأمهات وهن الأخوات وهن الزوجات وهن نصف المجتمع ويلدن النصف الآخر، فكأنهن المجتمع بأكمله. ومما يدل على فضلهن أن الله جل وعلا سمى إيتاءهن هبة وقدمهن على الذكور في قوله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين فضلهن وحث على الإحسان إليهن، كما في قوله صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، متفق عليه. ولقد أحسن من قال حبذا من نعمة الله البنات الصالحات هن للأنس وللنسل وهن الشجرات وبإحسان إليهن تكون البركات. ومن الأخطاء التي تقع في القدر بعد وقوعه قول بعضهم إذا سمع بوفاة إنسان هل مات بسبب أم مات قضاء وقدرا، فهذا خطأ، لأن الموت بسبب أو بغير سبب كله بقضاء الله وقدره، وكان الأولى أن يقال هل مات بسبب أو بغير سبب، أو هل مات بسبب ظاهر أو بسبب غير ظاهر. كذلك قول بعضهم عند التعزية البقية في حياتك، فمن الناس من إذا أراد التعزية في الميت قال البقية في حياتك أو ما شابه ذلك، وهذا خطأ، فأي بقية بقيت؟ والله جل وعلا يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فالميت يموت وقد استوفى أجله تماما ولم يتقدم ولم يتأخر، فأين تلك البقية؟ ثم إن في ذلك مخالفة للسنة في التعزية، فالسنة أن يقال لله ما أخذ ولله ما أعطى، ويأمر بالصبر والاحتساب، أو أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك إلى غير ذلك. فهذه جملة من الأخطاء التي تقع في القدر أو في باب القدر قبل وقوع القدر وبعد وقوعه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا وأن يسلم منا، وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.